أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا 25 من لقاءات الصفة المحلات كأنك تراه، ونحن في محاور الاستقراء غير التام. والليلة نبدأ إن شاء الله تعالى المحور الثالث. كان المحور الأول في دلالة القرائن والسياق، والمحور الثاني كان في خلاف مقتضى الظاهر، والمحور الثالث الذي نبدأه الليلة إن شاء الله تعالى هو في الحذف والتقدير. الحذف والتقدير في كلام العرب هذا شائع جدا جدا جدا، كثير جدا في القرآن، كثير جدا كما سترون. يعني إن قلت في أكثر من 1000 موضع تكون قد يعني قاربت الحقيقة ولم تبلغ الحقيقة. فهو في أكثر من 1000 موضع بكثير. فإذا الحذف والتقدير هذا شيء شائع جدا في القرآن الكريم وفي كلام العرب، وهو فيه إعمال لذهن المستمع، وفيه حذف لما يدركه المستمع من سياقات الكلام ويقدره. والتقدير أحيانا بيكون فيه من المعاني الدقيقة التي سنتعرض لها إن شاء الله تعالى. فنبدأ على بركة الله في المحور الثالث من محاور الاستقراء غير التام، وهو محور الحذف والتقدير. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن سنان الخفاجي المتوفى 66 و400 من الهجرة في مدح الإيجاز في كتابه سر الفصاحة: والأصل في مدح الإيجاز والاختصار في الكلام أن الألفاظ غير مقصودة في أنفسها، وإنما المقصود هو المعاني والأغراض التي احتيج إلى العبارة عنها بالكلام، فصار اللفظ بمنزلة الطريق إلى المعاني التي هي مقصودة. وإذا كان طريقان يوصل كل واحد منهما إلى المقصود على سواء في السهولة، إلا أن أحدهما أخصر وأقرب من الآخر، فلا بد أن يكون المحمود منهما هو أخصرهما وأقربهما سلوكا إلى المقصود. وابن سنان يجعل الإيجاز في من شروط الفصاحة والبلاغة، فيقول: ومن شروط الفصاحة والبلاغة الإيجاز والاختصار وحذف فضول الكلام حتى يعبر عن المعاني أو يعبر عن المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة. وهذا الباب من أشهر دلائل الفصاحة وبلاغة الكلام عند أكثر الناس، حتى إنهم إنما يستحسنون من كتاب الله تعالى ما كان بهذه الصفة. ثم يعرف الإيجاز بقوله: ويجب أن نحد الإيجاز المحمود بأن نقول هو إيضاح المعنى بأقل ما يمكن من اللفظ. وهذا الحد أصح من حد أبي الحسن الرماني بأنه العبارة عن المعنى بأقل ما يمكن من اللفظ. وإنما كان حدنا أولى لأن قد احترزنا بقولنا إيضاح من أن تكون العبارة عن المعنى وإن كانت موجزة غير موضحة له، حتى يختلف الناس في فهمه فيسبق إلى قوم دون قوم بحسب أقساطهم من الذهن وصحة التصور. فإن ذلك وإن كان يستحق لفظ الإيجاز والاختصار فليس بمحمود حتى يكون دلالة ذلك اللفظ على المعنى دلالة واضحة. هذا والإيجاز ضربان: إيجاز القصر وإيجاز الحذف. أولا إيجاز القصر، وهو تقليل الألفاظ وتكثير المعاني دون أن يكون في العبارة حذف، وأمثلته كثيرة في كلامهم وفي القرآن الكريم. وذلك مثل قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. ويتبين فضل هذا الكلام إذا قرن بما جاء عن العرب في معناه، وهو قولهم: القتل أنفى للقتل.
خلي بالك معا، صلى على النبي. لو قلت لأحدكم: هل فهمت معنى قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة؟ تقول: نعم فهمت. طيب أقول لك: عبر عن هذا المعنى أنت فأغلب الظن أنك ستصوغ عبارة طويلة لتعبر عن هذا المعنى، ولكم في القصاص حياة. حد يحاول معي كده دلوقتي؟ ولكم في القصاص حياة، هات عبارة كده من صنعك أنت تعبر بها عن هذا المعنى. أنت فاهم المعنى مش فاهم المعنى مبدئيا؟ فاهمين المعنى؟ الله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة. القصاص اللي هو قصاص القتل، يعني من قتل يقتل. فالله تعالى يقول هذا القصاص فيه حياة. أنت إذا أردت أن تعبر عن هذا المعنى ماذا تقول؟ ها؟ يلا عفو الخاطر كده.
ولكم أيها الناس في هذا القصاص الذي هو في الغالب هو القتل، وإنما هو حياة لكم لأنه يقتص القاتل من المقتول فيدرك هذا القتل أو هذا.
نعم، يعني ياسر قرب على كشكوله. لكم في القصاص حياة، مظبوط؟ فأنت هو ده بقى المعنى المقصود، ده القسم الأول. وهذا شيء يعني موجود في كلام العرب لكنه في القرآن بلغ الذروة والنهاية. ده اسمه إجازة الإيه؟ ها؟ إجازة القصر. ده حكاية، حتى إنهم قالوا إن هذا المعنى موجود في قول العرب القتل اللي هي جاية بقى أنفى للقتل، فيبتدي يعمل مقارنة بين الإيه العبارتين، نعد عدد الكلمات وعدد ونعمل مقارنة بين كده أيهما أبلغ وأفصح وأقصر، هنعمل مقارنة. هي أبلغ بمعنى الإيضاح، خدت بالك؟ لكن أنا لما قلت لك أنت بقى عبر عن المعنى اضطريت تكتب سطر أو سطرين عشان تعبر عن معنى في قوله تعالى ولكم في القصاص حياته. احنا مش هنطول اصلنا في حذف في القصر، يعني او اجاز القصر، يعني ها اللي هنطول فيه اجاز الحذف طويل الكلام كده. فعشان اجاز القصر تتصورونه انت لازم تقف وقفه، تقف ماليا مع قول الله تعالى ها ولكم في القصاص حياته. في مثلا في هو مش مثلا مش جايبه تاني، القران مليان فما اصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار. لو فهمت معناها وجيت تعبر عنها هتصوغ عبارة طويلة، لكن هذه الكلمات الثلاث فما أصبرهم على النار برضو إيجاز قصر بديع معجز. لو فكرت فيه الكلمات العبارات اللي زي كده في القرآن الكريم ممكن وانت ماشي في ختمتك تبتدي تجتهد في جمع إيجاز الايه القصر، ستجد حصيلة مذهلة، وكمان ممكن تستعملها في حياتك عشان تدرب نفسك عليها، يعني تستعملها في حياتك تبقى في 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 عملك في أهلك، تدرب لسانك، تحطها في النوتة معك ها في 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 الملاحظات، تدرب لسانك على هذا الإيجاز البديع البليغ المعجز الموجود في القرآن الكريم، مظبوط؟ وده مش موضع ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة، لا ده موضع كثير جدا. طبعا لا يبلغه عدد إجاز الحذف، إجاز الحذف كما قلت لك في القرآن هو بالآلاف، ده كبير جدا، في نوع واحد منه معدي الألف كما قال أئمة اللغة وجاية إن شاء الله. لكن إجاز القصر ده جمال بقى، الجمال كله الحقيقة جدا. فأنا عايزك تنتبه لتلك المعاني وتلك العبارات القرآنية اللي فيها المعاني الكثيرة جدا في الألفاظ الموجزة جدا من غير تقصير، بل هي تصيب الكبد المعنى، تصيبه إصابة مباشرة. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
وذلك مثل قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، ويتبين فضل هذا الكلام إذا قرن بما جاء عن العرب في معناه، وهو قولهم القتل أنفى للقتل، فلفظ القرآن فوق هذا القول لزيادته عليه في الفائدة، وهو إبانة العدل لذكر القصاص، وإظهار الغرض المرغوب عنه فيه لذكر الحياة.
كل كلمة من دول بقى، أولا القتل والقتل، احنا بنقولش القتل احنا بنقول القصاص، فأفاد انه مش مجرد القتل، انه قتل بحكم شرعي بقضاء إلى آخره، فكلمة القصاص أبلغ وأنفع من كلمة القتل. هنا الكلام العربي القتل أنفى للقتل، كلمة طبعا بليغة مش عايزة الكلام، لكن يطلع بقى لرتبة القرآن الكريم القصاص بدل القتل الأولى. يبقى القصاص هو قتل برضه، بس سميناه القصاص أو سماه الله تعالى القصاص ليفيد أنه ليس قتلا، ليس كل القتل، إنما هو قتل بقضاء بحكم إلى آخر. فهمين أخذ لكم دي العبارة الأولى. العبارة الثانية
وإظهار الغرض المرغوب عنه فيه لذكر الحياة.
تمام، هناك ما فيش كلمة الحياة، عندهم ما فيش كلمة الحياة، لكن القرآن الكريم ذكر الحياة. ها؟ يبقى قال في القصاص حياة، يبقى هنا ذكر الحياة أنفع، هناك ذكر قتلين، قتل وقتل. صحيح أنت أنفى للقتل تساوي حياة، يعني كلمة أنفى للقتل بين قوسين كده تساوي إيه؟ ها؟ حياة. لكن كلمة الحياة لما تقال تأثيرها على النفس أوقع بكتير من نفي القتل. مفهوم؟ صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. الشام يقول أنا عيد 100 مرة بس متفهموا الكلام ده. ها؟ كلمة نفي القتل بها معنى الحياة، لكن وقع كلمة حياة على النفس غير وقع كلمة إيه؟ نفي الإيه؟ القتل. إحنا بنجيب بلاغة العرب على الآخرة، ده منتهى بلاغة العرب، اللي هو القتل أنفى للقتل، ده ما فيش بعد كده. سقف العرب ده، سقف الكلام العربي، وكلام في النهاية البلاغة البشرية طبعا مش عايزة كلام. أنا قلت لك أنت حاول في الأول عشان أورطك. ها؟ أنت لقيت نفسك بتكتب سطر سطرين عشان تبلغ المعنى ده. طب شوف العرب عملت إيه، أربع كلمات بقى وثلاث كلمات، القتل أنفى للقتل، مظبوط، ثلاث كلمات وحرف جر. لكن في الحقيقة لو ارتقيت بقى إلى مرتقى القرآن الكريم هتجد العجب اللي أنت شايفه ده، إن أنفى للقتل دي شالت مكانها كلمة إيه، بتبعث روح في الكلام، دبت الروح في الألفاظ بقولك الإيه، الحياة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
وإظهار الغرض المرغوب عنه فيه لذكر الحياة، واستدعاء الرغبة والرهبة لحكم الله به ولإيجازه في العبارة، فالذي هو نظير قولهم القتل أنفى للقتل، إنما هو القصاص حياة، وهذا أقل حروفا من ذاك، ولبعده عن الكلفة بالتكرير، ولفظ القرآن بريء من ذلك.
يعني أقل حروفا، ما فيش فيه تكرار. ها؟ ما هو التكرار ده ليس من محاسن الكلام، قد يلجأ إليه، لكن ليس من، إذا عبرنا بغير تكرار يكون فأتي أقل في عدد الحروف، وكذلك وليس فيه معنى التكرار اللي هو قد يؤخذ على الكلام اللي هي الكلام القتل 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 القتل. يلا
ولفظ القرآن بريء من ذلك مع حسن التأليف وشدة التلاؤم، هذا إلى غير ذلك من الوجوه التي أحصى منها صاحب البرهان 20 وجها.
مين بقى صاحب البرهان؟ الإمام الزركشي صاحب البرهان، وهو الأصل العظيم، وذكرناك ونقل منه كتير وموجود عندك في المراجع، البرهان في علوم القرآن الإمام الزركشي رحمه الله، وهو الأصل المعتمد عند الجميع، ولخصه وزاد عليه الإمام السيوطي. الإمام السيوطي في بعد حوالي 3 قرون في كتابه الإتقان في علوم القرآن لخصه وزاد عليه، لكن لا يستغنى عن الأصل، يعني لا تستغني بالإتقان عن البرهان. الإتقان السيوطي لخصه ولخص البرهان وزاد عليه، لكنه لا يستغني المرء عن هذا الكتاب النافع الأصل، هذا أصل. فهنا يذهب بقى، يعني هو عامل بحث مطول في تلك العبارة، في عبارة العرب لما قرنها بالإيه، بلفظ القرآن الكريم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
ومن إيجاز القصر قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، كلمتان استوعبتا جميع الأشياء على غاية الاستقصاء، حتى روي أن ابن عمر رضي الله عنهما قرأها فقال من بقي له شيء فليطلبه.
صحيح.
ومنه قوله تعالى في صفة خمر أهل الجنة
مفهوم الخلق والأمن شرحناها كتير في الوصاف. يعني من له الخلق له الأمر ولا يأمر من ليس له الخلق. فالأمر معناه الأمر والنهي يعني، وده فيه إجاز برضه، فله الأمر وله النهي. وممكن الأمر بمعنى له الشأن كله، الأمر بمعنى الشأن، ممكن الأمر بمعنى افعل، وممكن الأمر ده يقابله النهي، فيبقى النهي محذوف وهيجي هنا برضه من الحذف، من إجاز الحذف. أو له الأمر وله الشأن كله. لماذا له الشأن كله؟ لأن له الإيه؟ الخلق، لم يشاركه في الخلق أحد، فلما كان له الخلق صار له الإيه؟ الأمر الشأن كله، أو صار له الأمر والنهي، فلا يأمر ولا ينهى. دي الألوهية، دي الألوهية. الأمر والنهي هو فرع عن إيه؟ ربوبية. يعني توحيد الربوبية، الألوهية ده فرع عن توحيد الإيه؟ الربوبية. لماذا تعبده ولا تشرك به شيئا؟ ها؟ لأنه تفرد بالخلق والإيجاد، هذه الربوبية، فاستحق أن يفرد بالألوهية بالأمر والنهي، مفهوم؟ فهو سيدنا عمر بيقول يعني ما فيش بقى أبلغ من كده، له الخلق والأمر، دي ألا له، ألا دي الاستفتاحية يعني. ها؟ ألا له الخلق والأمر، دي ما فيش بعد كده، ما فيش يعني أدق ولا أوعب ولا أوعب من هذه الكلمة. حد يعني معايا ولا إيه؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
ومنه قوله تعالى في صفة خمر أهل الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فانتظم قوله تعالى ولا ينزفون عدم العقل وذهاب المال ونفادي الشراب. ومنه قوله تعالى أولئك لهم الأمن، دخل تحت الأمن جميع أو جميع المحبوبات، لأنه نفى به أن يخافوا شيئا أصلا من الفقر والموت وزوال النعمة والجور وغير ذلك من أصناف المكاره. ومنه قوله تعالى فاصدع بما تؤمر به، ما فاصدع بما تؤمر، ثلاث كلمات تشتمل على أمر الرسالة وشرائعها وأحكامها على الاستقصاء. ومنه قوله تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها، فدل بشيئين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتا ومتاعا للناس من العشب والشجر والحطب واللباس والنار والملح. ومنه الكلام الموجز، ومن الكلام الموجز قوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. ومنه قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسن.
صلى الله عليه وسلم. أنت هنا لو أردت أنك أنت تعمل المشروع ده في كما قلت لك في قراءتك للقرآن الكريم، وأذكرك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أذكرك بإيه؟ أني أعجب من يقرأ القرآن وليس معه أوراق ولا أقلام. أنا أعجب من ذلك ولازلت أعجب من ذلك. فيش حد يرى القرآن الكريم إلا ويكون معاه ما يفرغ فيه، ما ينفعل وما يجد وما يتأثر. هي دي القراءة، مش مهم قريت جزء ولا جزئين ولا ثلاثة، مهم تأثرت بإيه وانفعلت بإيه وفهمت إيه وربنا نورك بإيه وفتح عليك بإيه، وده الكلام. فأنت وأنت إذا كنت هتعمل الموضوع إجاز القصر ده، أنت خدت أمثلهم وتجمعها كده، تعمل كده فصل كده أو ملف لإجاز القصر، ملف لإجاز القصر، فأنت تجمع هذه العبارات الجميلة وأجزاء من الآيات كما رأيته وكما قلت لك، وهو موجود في كلام البشر كما رأيته في كلامي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام علي وكلام العرب، موجود في كلام العرب. لكنه هنا بقى يبلغ الايه الغاية القصوى، إجاز الايه القصر. نبدأ بقى في الموضوع الكبير اللي هو إجاز الحذف، اللي هو في أشكال وألوان وتقسيمات وبلاش.
ثانيا إجاز الحذف، يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى: المتوفى سنة 71 و400 من الهجرة في وصف إيجاز الحذف يقول: هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب الأمر شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن.
الله أكبر. الله، هذا الكلام يعني أنا أقسم بالله وربنا حسبني وكأن النور يخرج من حروفه، ده لؤلؤ منظوم، ده مش كلام، ده لؤلؤ منظوم. يعني أنت لو قعدت تعيد العبارة دي 10 مرات والله لا تمل، وستنتج لك في قلبك من الأنوار كل مرة جديدة. ده عبد القاهر الجرجاني بقى، ها؟ ده عبد القاهر بتاع أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. كلام نور نور. قول تاني يا عم أحمد.
يقول: هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب الأمر شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر،
الله،
والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق،
الله أكبر،
وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن.
فيش بعد كده مدخل بهي لكلام الله تعالى في حذف الايه، في إجاز الحذف، في إجاز الحذف. وهنا ودي قضيتنا بقى، المبحث بتاع الايه اللي هنشتغل به ان شاء الله، لو الحذف والتقدير في كلام الله تعالى، هذا مدخل بهي. يلا سيدي.
وقد افرد الجرجاني رحمه الله تعالى لإجاز الحذف اكثر من 30 صفحة وهو لم يسبق الى ذلك. وإجاز الحذف يكون إما بحذف جملة أو بحذف تركيب، أو يكون بحذف ما ليس بجملة ولا تركيب، فتلك 3 وجوه.
يعني هي كلام العربي دي أشكال الكلام العربي. كلام العربي إما أن يكون جملة مفيدة، والجملة لا تكون إلا مفيدة، يعني كلام مفيد يحسن السكوت عليه للجملة، أو تكون مما يتعلق بالجمل تركيب، يعني ايه زي الجر والمجرور، زي الظرف، اشبه الجمل، ها؟ هذه الاشياء ليست جملة ولكنها مركبة من عدد من افراد الكلمات. الصورة الثالثة هي المفردات التي ليست بجملة وليست بما يتعلق بالجمل اللي هي التركيب الأفرد. فعندنا 3. هنبدأ بإيه؟ هنبدأ بالإيه؟ بما ليس بجملة ولا تركيب. يلا سيدي.
الوجه الأول: حذف ما ليس بجملة ولا تركيب. أولا: حذف المبتدأ. يكثر حذف المبتدأ في المواضع الآتية: في جواب الاستفهام نحو قوله تعالى: وما أدراك ما هي؟ نار حامية، أي هي نار. وبعد فاء الجواب نحو قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، أي فعمله لنفسه فإساءته عليها.
هذه الأحوال، هذه هي الأحوال التي يكثر فيها حذف المبتدأ. يبقى احنا بنتكلم ويحذف في غيرها، لكن يكثر يعني اغلب الاستفهامات اللي في القرآن الكريم ستجد الجواب عنها محذوف الايه، ها؟ المبتدا. ده المعنى الكلام، بنحط معاقد كده جوامع وبعد كده نخش في التفصيل، لكن حذف المبتدا في القرآن الكريم وفي كلام العرب يكثر جدا مع الاستفهام، وهتفهم ليه وايه الغرض هنقول ان شاء الله. لكن ادي انت لقيته في رسالة، وتجده كذلك بعد فاء الجواب، الجواب اللي هي جواب الشرطية، يعني جواب الشرطية وفي معنى الشرط، فبعد فعل فكذلك تدخل الفاء على الخبر على طول مباشرة من غير ذكر للمبتدأ وحدث المبتدأ. هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث:
بعد القول نحو قوله تعالى: قالوا أساطير الأولين، ونحو قوله تعالى: قالوا أضغاث أحلام، أي قالوا هي أساطير وهي أضغاث. بعد ذلك بعدما الخبر صفة له في المعنى
ربع موضع أو ربع حال من الأحوال
نحو قوله تعالى التائبون العابدون وقوله تعالى صم بكم عمي أي هم التائبون العابدون هم صم بكم عمي وقد وقع الحذف في غير ذلك
دي مقدمة عشان تسهل لك يبقى دي معاقد الحذف حذف المبتدأ طيب ناخد أمثلة بقى للإيضاح إن شاء الله
ومن الأمثلة على حذف المبتدأ في القرآن الكريم قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يقول الجار والمجرور متعلق بمحذوف وهل هو اسم أو فعل قولان عند النحاة وبهما ورد القرآن الكريم
طيب قبل ما نبدأ أنت قلنا الكلام ده لما عملنا شوية تطبيقات كده في الفاتحة صح؟ هو في فرق بين تقدير جملة اسمية أو جملة فعلية في فرق في المعنى ها؟ مش كده؟ مش احنا كنا ذكرنا لو تذكرون رجعوا قلنا ان في فرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية الجملة الاسمية لها وظائف في الكلام العربي والجملة الفعلية لها وظائف أخرى فإذا قدرت جملة اسمية ها؟ فقد ذهبت إلى وظائف الاسمية انت محتاج الاسمية وانت محتاج الاثنين على فكرة يعني انت هتقول بسم الله الرحمن الرحيم مرة تحتاجها اسمية ومرة تحتاجها فعلية فاهم يعني مش ده ده لا انا لا اخيرك بين انا اقول لك انك ستحتاج في بعض المقامات الى ان تقول بسم الله الرحمن الرحيم تقدر اسمية وتقول بسم الله الرحمن الرحيم تقدر فعلية وهتشوف الكلام ده انت تحتاج الى ذلك في التقديرين انت محتاجهم بس في فرق انت درسته وارجع اليه بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية بين محمد جاء وجاء محمد صح فاكرينها ولا لخصها بسرعة محمد جاء دي جملة ايه ها اسمية جاء محمد دي جملة ايه فعلية بيقولوا ان الجملة الاسمية اكد من الجملة الفعلية ده اول فرق واهم فرق اكد ليه لماذا هي اكد لماذا الجملة الاسمية اكد من الجملة الفعلية لان الجملة الفعلية جاء محمد فعل وفعل انتهى الكلام انا في ذهني ما فيش كلام غير كده لن يعمل ذهني في اكثر من انه جاء محمد لكن اذا قلت محمد جاء فمحمد مبتدا وجاء فعل ناط مبني على الفتح فاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على محمد والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ يبقى أنا ذكرت محمد كم مرة مرتين ذكرته مرة مبتدأ وذكرته مرة فاعلا فلما ذكرته مبتدأ وذكرته فاعلا فقد تكرر ذكره فهو آكد فالاسمية آكد أكثر توكيدا فإن أردت أن تذهب إلى الاختصار تقول جاء محمد وإن أردت إلى تثبيت المعنى وتوكيده اذهب للجملة الاسمية واجعل الخبر جملة ولها فاعل ولها قصة كده وطبعا ممكن تدخل اسم موصول وتدخل دخل ليلة كبيرة قوي ليلة جميلة ليلة بديعة بس انت فهتجيب المبتدأ وتجعل الخبر جملة فيها ما فيها وبذلك تضيف على هذا المعنى إضافة أخرى جديدة فمن الكلام؟ طيب أنا بسم الله الرحمن الرحيم مرة هقدر لها إنها اسمية ومرة قدرها فيها ونشوف الفرق وعايزك تعيشه معايا وانت بتقرأ بحيث تفهم إمتى تستخدمها كده وإمتى تستخدمها كده حضرتك إمتى اتفقنا؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يلا يا سيدي
يقول أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها
طيب بسم الله مجريها ومرساها يلا حد يقول لي فين المبتدا وفين الخبر شو قلنا دي اسميه شو قلنا التقدير المحذوف ممكن يكون باسم وممكن يكون فعل ما تنساش ان بسم الله بسم ده جار ومجرور والجار ومجرور ده لابد له من ايه ها من متعلق يتعلق به هنا التقدير جعل المتعلق اسم اللي هو ابتدائي ابتدائي، يبقى ابتدائي واقع متحقق متعلق بسم الله، ده التقدير. يبقى إذا قدرت بسم الله متعلقة باسمية باسم، يبقى تقديرك تقول ابتدائي ابتدائي متعلق متحقق متشبث، قول اللي انت عايزه بقى بسم الله. فكيف لك الآية اللي بتاع هود وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها أو مجراها يعني، يبقى انت هتقول ايه؟ مجراها ومرساها متحقق متعلق بسم الله. فالجر المجرور المتقدم ده متعلق بخبر محذوف، تقديره قدره انت حسب السياق يعني، متحقق متعلق مستوثق الى اخره، كلام بقى كلام الايمان بقى كلام الجميل. لكن الصنعه بتقول كده، يبقى لما تذهب للاسميه هتقول ابتدائي متعلق، والشاهد عندك موضع هود بسم الله مجريها مجراها ومرساها، يبقى مجراها متعلق ومرساها متعلق متحقق مستوثق، قول بقى زي ما انت عايز. اظن كده وضحت، فهمتوا؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا يا سيدي.
ومن قدره بالفعل امرا او خبرا تقديره بسم الله ابدا او ابتدات.
الفرق هنا بالمضارع والماضي، جاب لك صيغتين من الايه من الافعال. ابدا بسم الله، يبقى ابدا فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ انا ابدا وانا وبسم الله جر ومجرور متعلق بابدا، ولازم يكون في عامل يتعلق به. يبقى ابدا وانا بسم الله، يبقى انت التفت المعنى تاني غير هناك ايه بسم الله مجريها ومرساها. ها هناك انت خليت التعلق عندك ان المجرى والمرسى ده متعلق ومتحقق وها بسم الله تعالى، لكن انت اتبعت لفعلك انت ابدا بسم الله. ها
يعني في تصليح بس، ان هي ومن قدره بالفعل امرا او خبرا تقديره بسم الله ابدا او ابتدات، عشان امرا ابدا
امرا يبقى ابدا
خلي همزه الابدا وصل مش قطع،
او ممكن او زي ما انا بحكي مضارع، يا اما ابدا هنا دي عشان احنا كاتبين كده بالفعل امرا او خبرا او مضارعا اي حاجه، ما هو فعل، بس هو احمد بيقول هنا عشان تصحح عشان تبقى ايه موافقه اللي احنا كاتبينه، فتحذف الهمزه دي، عايز تضيف اللي انا بقوله خد تحت رقم تحت في الهامش وقول او مضارعا او مضارعا، فيبقى خد الثلاث ازمنه، الماضي ابتداته، المضارع ابداه، الامر ابدا، والثلاثه يصح ان تكون متعلقا لايه؟ ها لبسم الله، وكله حسب السياق. انت عايز بداته ماشي، ابداه ماشي، ها ابدا امر برضو ماشي، حسب السياق هو اللي يحدد لك. لكن هنا انت صرت الى قضية الايه الجملة الفعلية، فجعلت المتعلقة لها جملة فعلية، وهنا السياق مختلف والمعنى مختلف. الكلام ده واضح ولا فيه صعوبة؟ واضح؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
يقول فلقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وعلى الأول دل على المبتدأ المحذوف الشروع في الفعل، وهذه القرينة أغنت عن ذكره فحذف اختصارا واحترازا عن العبث. ومن حذف المبتدأ قوله تعالى في صفة المنافقين صم بكم عمي فهم لا يرجعون، والتقدير المنافقون صم بكم عمي، فحذف المبتدأ لذكر كثير من شؤونهم في آيات عشر قبل هذه الآية الكريمة، ودل الحذف على أن الخبر هو المسوق له الكلام فلا مجال لذكرهم، بل ينبغي أن يترك إهمالا لهم وتحقيرا. ومن حذف المبتدأ قوله تعالى وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فحطة فعلة من الحط كالجلسة، وهي خبر مبتدأ محذوف، أي مسألتنا حطة، والأصل النصب بمعنى حط عنا ذنوبنا حطة، وهو الأجود عند الزمخشري، والنكتة في رفعها وحذف المبتدأ أنها تعطي معنى الثبات.
من المعاني الفرق بين الفعلية والاسمية الثبات، هي حطة غير حط عنا حطة كانت هتبقى منصوب، ما فيش قراءة كده، لكن المعنى هتبقى معناها ايه، هتبقى منصوبة لانها قدرتها فعليا، يعني حط عنا حطة. لكن احنا قلنا ان التوكيد والثبات والمعاني دي هي ألصق بالجملة الاسمية منها من الفعلية، فحط عنا حطة اهي مرة، لكن هي حطة يعني هي النهاردة حطة وامبارح حطة وبكرة حصة، وتظل تحط عنا خطايا دائما أبدا. دافعنا الاسمية، اسمية معناها فيها توكيد وفيها ثبات. ماشي يا شباب؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
ومنه قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، والتقدير هم أموات بل هم أحياء، وحذف المبتدأ في كليهما لتقدم ذكرهم لمن يقتل في سبيل الله، ولتوجه العناية للخبر إذ الغرض تصويبه في معتقدهم، فلم يكن ثمة ما يدعو إلى ذكر المبتدأ أو تكراره. ومنه قوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فقوله ويكفر خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير وهو يكفر عنكم سيئاتكم، فحذف المبتدأ لظهوره وتفرده، إذ لا يكفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى.
يبان أكثر الكلام لو جبت السياق الآية كلها على بعضها: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وبعدين تلاقي ويكفر عنكم، فين الفعل؟ هنا هتلاقي في سؤال وجيه: لماذا حذف الفعل؟ ويكفر الله، ها؟ هو بيقول لك وجه حذف الفعل هنا في هذا السياق الذي انتبهت له.
ومنه قوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. الجار والمجرور متعلق بمحذوف مبتدأ، والتقدير صدقاتكم للفقراء الذين أحصروا، وحذف لتقدم ذكره في آيات سابقة، ولأنه يتحدث في هذه الآية الكريمة عن فقراء مخصوصين لا يسألون الناس، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فناسب إضمار الصدقات حالهم هذه.
لطيفة دي، من اللطائف اللي بتاعت الجماعة أصحاب المواجد والرؤى والحاجات الجميلة دي، من اللطائف يعني. برضو من المواضع الشبيهة الموضوع اللي بتاع سورة الحشر، موضوع سورة الحشر برضو قريب من كده، وفي برضو لطيفة ممكن تبقى تاخدها تطبق هناك في إيه للفقراء المهاجرين، وتشوف إيه الحسبة، نفس الفكر، بس هتلاقي السياق هناك بيقتضي معنى غير السياق هنا، لكن كله في النهاية محذوف المبتدا. خدت بالك من الفكره؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا سيدي.
ومنه قوله تعالى: وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره. قوله: فنظره خبر لمبتدا محذوف، والتقدير فالامر او الحكم نظره، وحذف المبتدا لان الكلام موجه الى بيان الخبر ليتلقى بما ينبغي ان يتلقى به من الامتثال والقبول.
طبعا هنا انت فيها مراعاة لحاله ذو عسرة، فهنا الحذف هنا يعني فحكم الله تعالى نظرة، هو معناها كده. فالذهاب للحكم مباشرة بنص الحكم ليعاجل النفس، لان ده مسكين عنده مشكلة، فكأنه هذا الحذف فيه ذهاب سريع إلى ما ينفع صاحب العسرة المذكور. يلا سيدي.
ومنه قوله تعالى: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فالحق خبر مبتدأ محذوف، أي هو الحق من ربك، وحذف المبتدأ لأن الخبر الحق وصف في المعنى لمضمون الجملة قبله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لذا كان حذف المبتدأ أولى من ذكره. ومنه قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. فمتاع خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير ذلك متاع قليل. وقد أفاد الحذف تحقير هذا المتاع وصرف النفوس عن تمني مثل ما أوتي بعض الكافرين من جاه ومال، كما قال أصحاب قارون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
يعني أنا أكثرت من الأمثلة عشان يعني ربما يكون الأمر جديدا عليك، أنك أنت كنت إيه يعني لا تقف مليا مع مثل هذه الأشياء، لا بتتعب نفسك تفكر من فاعل ومن مفعول وإيه المحذوف، لكن وقوفك بهذه الطريقة سيحملك على التفكير لماذا؟ لماذا لم يأتي الأمر بالذكر دون الحذف؟ لماذا؟ لماذا حذف المبتدأ؟ وسيأتي بقى الحاجات الأخرى برضو، لماذا حذف المفعول والفاعل والمضاف إليه وإلى آخره؟ لماذا؟ تاخدين بالكم الكلام؟ يلا سيد.
ومنه قوله تعالى: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. وطاعة بالرفع خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير أمرنا وشأننا طاعة. وقد دل الحذف على انتظام الطاعة لكل أمورهم وأحوالهم حسب زعمهم، فإذا ما كان الأمر خلافه تبين مدى ما هم فيه من ضلال. ومنه قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فاسم كان محذوف، والتقدير وإن يك مثقال حب ذرة وإن يك مثقال ذرة حسنة يضاعفها، فحذف اختصارا لتقديم ذكره.
طيب استنى عليه، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لأن أبنيها عايزك برضو تنتبه لمعنى مهم فيها، اللي هو ايه في موضوع النساء ويقولون ايه طاعة. هو هنا الحذف المبتدأ، لو ذهبنا الى التقدير هنجد ان التقدير متعدد. يعني ايه؟ يعني هي طاعة، شأننا طاعة، امرنا طاعة، يعني الى اخره. هذا التعدد هو ده المطلوب. يعني احيانا انتبه معايا، احيانا من اغراض الحذف ان يذهب العقل مذاهب شد، ده غرض، فيقدر العقل مقادير مختلفه وتقديرات مختلفه. هو في الكتب هتلاقي الباب ده اسمه الحذف، انا اتعمدت اكتب والتقدير لان قضيه التقدير هي التقدير التدريب لك، لأن أنت في حالة زي كده سيذهب العقل إلى عدة تقديرات. أحيانا يراد ذلك بك، فتحيط التقديرات بأشياء كتير، شأننا، حالنا، وعدنا، إلى آخره، كل ذلك طاعة، وكل ده كذب، لا شأنهم ولا حالهم ولا كلامهم ولا وعدهم. فأنت لما هتيجي تنفي عنهم مش هتنفي حاجة واحدة اللي هو المبتدأ المحذوف، لا انت هتنفي مبتدأات. فاهمين يا شباب؟ فالحذف من أغراضه كان ده مش موجود، مش مكتوب، بس كلام مفيد جدا. أي الله يفتح عليك، السعة في التقدير، هتتعدد التقديرات في إذا أردنا النفي. أصل هنا هو ده منفي، دول كذابين، فإذا برزوا من عندك، خد بالك. فعشان انت يقول لك، هيقول بقى خمس تقديرات، عشر تقديرات، وكل ذلك كاذب. لكن لو ذكر مبتدا هيبقى ايه؟ مبتدا واحد، سيكون مبتدا واحدا. لكن لما حذف المبتدا تعددت التقديرات، فتعدد النفي لكل ما يتعلق به. فاهمين المعنى ده؟ دي من البدائع في الكلام العربي، وبلغت في القرآن الكريم حتى الإعجاز، لكن هي موجودة في الكلام العربي. أحيانا العقل العربي واللسان العربي يحذف للاتساع، يحذف عشان يعمل لك ايه اتساع. اتساع ازاي؟ بتعدد التقديرات. فتتعدد التقديرات فتيجي لما تنفي بقى انت ناوي انت داخل على نفي، لا تيجي لما تنفي تنفي كل التقديرات، لا تنفي مبتدا واحدا ولا شيئا واحدا، ولكن تنفي متعددا. زي الموضوع ده جميل جدا بتاع النساء ده، جميل جدا. ويقولون طاع، يعني ايه قولنا طاع، شأننا طاع، نيتنا طاع، امرنا طاع، الى اخره. قول بقى زي ما انت عايز. وكل ذلك منفي عنه، ما لهمش علاقه بالطاعه، ما فيش ريحه الطاعه، لا علاقه لهم بالطاعه، كذب محض ما يقولوه في حالهم وشأنهم ونيتهم وباطنهم وظاهرهم الى اخره. فهمت الفكره؟ فتابعوا الموضوع بالشكل ان شاء الله هيبقى فيه بركه كبيره جدا. وانا عارف ان الكلام ده ممكن يكون جديد، يكون جديدا على بعضكم ولا كثير منكم ولا كلكم، المهم يعني المهم انه جديد يعني. فالجديد دائما بيبقى يعني لغايه لما ان شاء الله تألفوه هيبقى حاجه تانية ان شاء الله باذن الله. على ما نخلص الباب لان الباب طويل، احنا مش هنخلصه الليله ان شاء الله، باب طويل جدا احنا بس لو خلصنا واحد ولا اثنين منهم. لكن انواع المحذوفات واقسامها كتير جدا، وقلت لك ان بعضها بلغ اكثر من 1000 موضع في كتاب الله تعالى، وسيأتي ان شاء الله بعضها اكثر من 1000 موضع في القرآن الكريم، لترى أهمية المسألة. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا سيدي. كل ما على هذا النسخ فيه حسب. أنت بقى لو كنتش بتدرك كده، هذه ولادة جديدة. مع كل محور تولدون ولادة جديدة. طبعا انا بقول لك في بعضها عدى 1000 موضع في القرآن الكريم، وحضرتك في 1000 موضع ما كنتش بتاخد بالك. خلاص، فهذه هذا شيء جديد. ستقف وتقدر وتذهب في التقدير الى احتمالات، ثم تنظر في التفسير وتشوف. طبعا المفسرين بيقولوا الكلام ده بس ما بيوقفش، ما يقولكش ياخد ايدك كده ويعلمك ويقولك خلي بالك احنا هنا، هو بيقولها على طول في التفسير كده، فانت بتروح ايه إلا أن يكون تفسيرا بيانيا. وحتى برضو التفسيرات البيانية ما بتتعاملش مع المبتدئين، التفسيرات البيانية بتتعامل مع طلاب العلم، لكن احنا هنا بنتعامل مع الابتداء. كيف تدرك تلك القضية، قضية الحذف، ثم كيف تذهب بعدها إلى التقدير. أخبرك وانت لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم في المبتدا أول حاجة، ولسه إن شاء الله. صلوا على النبي. يلا
ومنه قوله تعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، فثلاثة خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير ولا تقولوا آلهة ثلاثة، وقد أفاد الحذف توجه النهي إلى القول بالتعدد. ومنه قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه، فينتقم خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير فهو ينتقم الله منه، ولذلك دخلت الفاء وحذف احترازا عن العبث لتقدم ذكره في الفعل قبله عادة.
أنا يعني في اللي فات كان في تعليق تقول ثلاثة، مش عايز بصراحة متردد يعني، يعني لو وقفت عن كل آية هنطول. فبرضو حكاية العبارة اللي هي وقد أفاد الحذف توجه النهي إلى القول بالتعدد عايزة بيان، بس نعديه عشان برضو إيه نلحق نعمل حاجة. بس دي مش هعديها بقى لأن دي فيها جزء عايز بيان، اللي هو في قوله ولذلك دخلت الفاء. هو الفاء هنا يعني إيه في الشرط، يعني دخلت الفاء في جواب الشرط. الفاء تدخل وجوبا في جواب الشرط في مواضع محددة، بس الوضع عندنا هنا مش من هذه المواضع. يعني بعض من نظمه يقول اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتنفيس، يقول كده. هي دي المواضع التي يتعين أو يجب فيها دخول الفاء في جواب الشرط. فإذا كان جواب الشرط جملة اسمية تخش، جملة طلبية تخش، ابتدأت بجامد زي مثلا فنعم ما هي، ان تبدو الصدقة دي فنعم ما هي، يبقى بدأت بجامد. يبقى إذا بدأت جملة بجامد وإذا كانت فيها قد وإذا كانت سوف والتنفيس والسين، هذه الأحوال تدخل الفاء فيها وجوبا على إيه؟ ها؟ جواب الشرط. طب الآية عندنا هنا إيه؟ فعل مضارع مش منها، ما انت حسن مش عارف الاصل، فلما حاد عن الاصل ما فرقتش معاك. ما تزعلش مني، انا ان شاء الله بحبك والله، بس ايه هو انت هي لما لو انت عارف الاصل فاذا حاد عن الاصل تقول ليه تتساءل، فانت لم تتساءل لانك لست محصلا للاصل. الاصل ان جواب الشرط يجب اقترانه بالفاء في احوال محدده، اللي قلت لك دي ابن مالك له بيت بس اصعب شويه ما فيش داعي له يعني. المهم فوجدنا ان جواب الشرط هنا في قوله تعالى ومن عاده ها معنى فعل مضارع ينتقم الله منه، فكانت تبقى في غير القران ومن عاده ينتقم الله منه. بس دخول الفاء هنا بقى ها فيه المعنى اللي مكتوب عندك ده. هنقرا الكلام تاني عشان تفهم معنى دخول الفاء فيما لا يجب ان تدخل فيه الايه ها الفاء. ماشي عمي ولا كلام سهل ان شاء الله؟ على بركه الله. يلا.
ومنه قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه، فينتقم خبر لمبتدا محذوف والتقدير فهو ينتقم الله منه، ولذلك دخلت الفاء وحذف احترازا عن العبث لتقدم ذكره في الفعل قبله عادا.
تمام. يبقى هنا دخول الفاء نبهني الى انها احد يسمعني بقى اسميه، اول حاجه في البيت اسميه طلبيه وبجمع اول حاجه، فانا الفاء على طول تروح منوره معايا ان في هنا جمله اسميه، في جمله اسميه بدليل دخول الفاء. تمام. فيبقى في هنا تقدير، يبقى التقدير فهو فالله ينتقم منهم. دي الآية بتاع المائدة اللي هي بتاعت عفى الله عما سلف، أصلها معناها جميل بس عفى الله عما سلف لها تكملة، ما تقولش مش نقول عفى الله عما سلف ونسيب كل حاجة وما نسددش الزرائع وما ناخدش احتياطاتنا وما ناخدش مواثقنا وإلى آخره، هتتكرر المشاكل تاني. فإذا قلت عفى الله عما سلف تقول إيه ومن عاد فهو ينتقم الله منه، فينتقم الله منه. فهنا التقدير احترازا عن العبث لتقدم ذكره في الفعل، يبقى ايه فينتقم الله عز وجل من هذا الايه المسكين الذي لم يعظم هذا الميثاق. يعني فهذا المسكين هو محل انتقام الله تعالى، فينتقم الله تعالى من هذا الايه الذي عاد، يعني والعائد يعني ممكن تخلي اسم الفاعل. فلو تشيل هو هات مفرد غير هو يبقى ايه فالعائد ينتقم الله منه، يبقى عاد وعائد، يبقى من عاد فالعائد ينتقم الله منه. فهمت؟ فعشان ما يبقاش من عاد فالعائد اتحذف الضمير واتحذف العائد اللي هو العائد كان هو كانت هتعود عليه، فاتحذف ده واتحذف ده الاثنين، و أشير إلى أنها جملة اسمية بدخول الفاء عليه. لكن تقديرها لو ذهبت إلى تقديرها بعيدا عن البلاغة تقول ومن عاد فالعائد ينتقم الله منه، جبتها منين دي؟ من الفاء. لكن أبلغه أن تقول فينتقم بحذف كلمة العائد ينتقم الله. فهمت؟ من المقدمة اللي هي بتاعت إيه عفو الله ومسألة تبين لك الإيه المعنى والله تعالى أعز وأعلم. يلا سيدي.
ومنه قوله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو كتاب أي القرآن، وقد حذف المبتدأ لشهرته وظهور أمره. وكذا في قوله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف وأحكمت آياته صفته.
يعني انت من غير ما تعرف ما تقول كتاب احكمت اياته، اقول لك اعرف احكمت اياته هتقول لي حكمت آياته دي جملة. القاعدة في إعراب الجمل أن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. هذه القاعدة لها استثناءات بس مش مستوى المجلس المبارك ده. لها استثناءاتها قليلة موجودة بس خليك على القاعدة عشان لو سمعت أن لها استثناءات ما تقولش ضحك علينا. لا هي لها استثناءات بس استثناءاتها قليلة. خليك أنت على أن الجمل إعراب الجمل بتكلم مش إعراب المفردات إعراب الجمل. الجمل بعد النكرات تعرب صفات تبقى الجملة دي اللي هي حكمت آياته كده على بعضها لأنها بعد إيه نكرة هتعرب صفة صفة لها كتاب أحكمت آياته. لكن إذا جاءت بعد معرفة تعرب حال حال المعرفة ده حاله كده ده هو الكلام. فهنا ده المقصود من قوله إيه صفته أحكمت آياته صفته. يبقى لو قلت لك أعرب لي مثلا فواتح هود فواتح أي الكتير العرف إلى آخره كتاب أنزل إليك كتاب أحكمت آياته كتاب كتير في القرآن الكريم هتعربها إيه؟ تقول لي هو كتاب أو هذا كتاب. هيو ده الجمال بقى وده ده التنبيه ها؟ أمال بقى أحكمت آياته وما في معناها دي إيه؟ إذا كانت نكرة هتبقى صفة إذا كانت نكرة هتبقى صفة لهذه النكرة المذكورة ويبقى اللي محذوف عندنا هنا مبتدأ هذا هو إلى آخره. مفهوم يا شباب؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا
ومثل قوله تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك حذف المبتدأ لشهرته وظهور أمره. ومن حذف المبتدأ قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فبراءة خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هذه براءة. وقد حذف المبتدأ تفخيما لشأن الخبر أي البراءة تهويلا وتهويلا لأمرها. ومنه قوله تعالى ويقولون هو أذن كل أذن خير لكم. فأذن خير خبر لمبتدأ محذوف أي هو أذن خير لكم. وقد حذف المبتدأ لتقدم ذكره وصيانة لذكره وتشريفا له عليه الصلاة والسلام
عليه الصلاة والسلام. لأتين دول برضو فيه موقفات بس أنا بصراحة يعني إيه لأن الوقت يجاوز على الانتهاء. يعني الآية الأولانية للمضر بتاع إبراهيم عليه السلام وبتاع التوبة برضو في يعني هو بقول لك هنا والتقدير هذه براءة. وقد حذف المبتدأ وقال تفخيما ده منصوب على المصدرية يعني لأجل التفخيم يعني للعلة يعني علته التفخيم تفخيما لشأن الخبر وتهويلا لأمرها. وممكن أشياء تانية يعني هو أنا مش بحدد هنا بعض المفسرين قالوا ذلك. لكن انت لو فتحت بقى الباب ليك انت وقعدت تتفكر لماذا حذف ان مفتتح الصورة وحتى ما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم يعني صورة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة ها ليه ما دخل مبتدا محذوف فين خدت بالك يعني كأن ممكن للمسارعة للخطر افتح بابك الانذار واحد هينزل مش هو يقول بقى ده بيقول يعني بيجيب اخر كلمه اللي هي اخطر كلمه فيما ينذر به ها عيش الجو. فهتلاقي ان العله احنا بنفتح الباب بس لكن لك ان تفكر وتقول لماذا حذف المبتدا في مفتتح سوره التوبه لماذا سوره جايه بالسيف لماذا حذف المبتدا. فالكلمتين اللي عندك دول فتح للباب التفخيم والتهويل دول فتح للباب. لكن هو الحقيقه انك ستجد في كلام المفسرين ما هو اكثر من ذلك. مفهوم كلام يا اخوانا؟ طيب والموضع الثاني اللي هو اذن ده بقى خاص بحضره النبي عليه الصلاه والسلام هو اذن يعني ايه والإجابة واستخدام نفس اللفظ فيها بلاغة كتير الحقيقة بس خارج الدرس بتاعنا يعني. لكن هو أذن أذن بس هو أذن. طب دي بأسماء إيه جاي إن شاء الله هتيجي نقولها إن شاء الله تعالى. يلا ست.
ومنه قوله تعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك كلام مستأنف خبر لمبتدأ محذوف أي وهو يعلمك وقد حذف اختصارا لتقدم ذكره.
نعم ارجع بقى للسياق بتاع سورة يوسف عشان تفهم ليه لم يقل سبحانه وتعالى وهو يعلمك والله يعلمك ليه لماذا مبتدأ محذوف السياق هياخد بإيدك احنا بندي لك المفاتيح لكن السياق سيأخذ بيديك إلى لماذا حذف المبتدأ في هذه الآية الكريمة. يلا سيد.
ومن حذف المبتدأ قوله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. أساطير خبر مبتدأ محذوف أي المنزل أساطير فحذف المنزل تعظيما لشأنه ونأيا به عن الريب وما وصفوه به.
هنا بقى ليه وقف. أنا أظن أن الأوجه والأحسن أنا كبير من كلام المفسرين لكن الأوجه والأحسن أن يكون التقدير هذه أساطير لأنهم أصلا مش معترفين أنه منزل فإذا قالوا المنزل يعني من الله أساطير هم لم يقولوا بذلك هم لم يعترفوا بأنه وحي كلمة المنزل بمعنى الوحي فالأولى أن تقال أن يقدر يعني الأفضل يقدر هذه أساطير الأول اللي شجعني على كده إنه في الآية الثانية وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا ها خيرا منصوبة يعني خيرا يعني أنزل ربنا ها خير هناك بقى في إجابة المتقين في إثبات للإنزال لأنه وحي المجرمين دول مش عايزين يقولوا إنه وحي فمرفوعة يعني هذا أساطير لكن لو قال أساطير يبقى أنزل أساطير لكن رفعها دل على تقدير مبتدأ اسم إشارة أو ضمير هي أساطير هذه أساطير ده الأوجه عشان في المقابلة مع الآية الثانية بتاعة المؤمنين ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا الله أكبر خيرا هناك بعد هنجيب لك في حذف الايه الفعل حذف الفعل انزل خيرا واضحه زي الشمس لانها منصوبه لكن لا احنا واللي بيحفظ جديد في سوره النحل ممكن يتلخبط لا هنا ايه قالوا ها خيرا لكن هنا قالوا اساطير والرفع معناه ان ما فيش انزل ولا حاجه وهو تقديره هنا انا مش موافق عليه ان المنزل بمعناها انزل لا مش انزل ما هو لو معترف ان في انزال يبقى اختلفنا بقى في ايه هو ما في زياده في نقص في مش عارف ايه كلام زي كده لكن في وحي مبدا الوحي عندهم مرفوض مفيش وحي اصلا يبقى هو يقول لك ايه هذه اساطير
بيذكروها على التهكم
نعم لا. ممكن طبعا يعني احمد عايز يذهب الى ان هو بيقولها بس بيقولها على معنى الايه التهكم لكن الاوجه عشان بس اللي مشجعني ايه مقابلة الآية الثانية لان قيل لدول وقيل لدول يعني هو قيل لهم هنا المشركين يعني وقيل الاثنين ماذا انزل ربكم الاثنين فهي المواجهة والمقابلة دي اللي مشجعاني على كده ان التانيين قالوا ايه خيرا ودول رفعوها قالوا اساطير يعني هذا اساطير هي اساطير فمين الفكرة يا جماعة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله مش هنتعدى المبتدأ يعني طولوا بالكم احنا كده عدينا الساعه مش كده معلش يعني عشان بس نبقى واقفين على موقف نبقى لنا صفحه ونص كده ان شاء الله وانا ان شاء الله برضو اعدكم مش هطول اكتر من كده يعني في التعليق يعني. يلا سيدي.
يقول ومن حذف المبتدأ قوله تعالى وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون قال الزمخشري
خلي بالكم دي بقى عشان دي دقيقه جدا وانا قلت مش هتكلم خلي بالكم عشان دقيقة جدا لأنها أصلا مشكلة دي من موضوع الإشكال في القرآن الكريم فاهمين؟ يعني ركز في الآية وحرام أنهم اللي مش حافظ هيقول إيه؟ ها؟ يرجعوا اللي مش حافظ هيقول يرجعوا لكن لا يرجعون إزاي حرم أنهم لا يرجعون؟ ما هنا في النفي إيه؟ يبقى سيرجعون ما أنت لما مشيت على ظهر الكلام حرام دي نفي ولا يرجعون دي ايه ها نافي جميل قوي، ناقص في ناقص بايه؟ ها بزائد، مش كده ولا مش خدتوها كده؟ حلو قوي. نفي النفي اثبات، حرام نفي ولا نفي، يبقى الاثنين يبقى دول الجماعه دول يرجعون، مع ان الايه مش معناها كده، معناها لا هي هي امه واحده بس المستثنى اللي هي ها الا قوم يونس، واستثناء ملوش نظير، فما فيش امه كتب عليها الهلاك فرجعت الا قوم يونس بالاستثناء المشهور، يبقى ما فيش امه كتب عليها الهلاك ورجعت، يبقى الايه هنا من المشكلات. نحلها ازاي؟ بالطريقه اللي انت هتسمعها دلوقتي ان شاء الله. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام.
قال الزمخشري رحمه الله تعالى: وحق الكلام أن يتم قبل أنهم لا يرجعون، فلا بد من تقدير محذوف، كأنه قيل: وحرام على قرية أهلكناها ذاك المذكور في الآية السابقة من العمل الصالح والسعي المشكور، ثم علل فقال أنهم لا يرجعون.
حد يقول لي بقى التقدير كده بالبلدي؟ الآية اللي قبلها إيه؟ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. ده معناه العمل الصالح وعدم كفران والتقدير، يعني لا 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 يغطي، لا يكفر الله تعالى سعيه، وإن له كاتبون يعني لما فعل. مظبوط؟ طيب الآية دي هي الآية السابقة اللي بيشير لها بقول إيه؟ يبقى حرام على قرية ما تقدم أن يظلموا، يبقى حرام على قرية أهلكناها أن يظلموا، اللي هو المذكور في الآية السابقة من العمل الصالح والسعي المشكور. ها؟ وبعدين كأنه يقف، يبقى في وقف. ده طبعا أحد توجيهات الآية، في توجيهات الآية لها توجيهات أخرى أظن أن أنا ذكرتها في الحروف، صح؟ في زيادة لا، مظبوط؟ ارجعوا لها، ده هناك توجيه تاني خالص غير التوجيه ده في قضية زيادة لا، وإن لا يرجعون بمعنى يرجعون، زي لا أقسم بمعنى أقسم، هذا ده توجيه آخر. لكن هذا التوجيه اللي هو مذهب الذهب إليه الزمخشري مختلف تمام. تمام؟ يبقى هنا بيقول لك الجملة تمت، وعشان كده هنا في تقدير. مظبوط الكلام؟ تمام. يلا يا سيدي، يعني اسم الإشارة هيبقى هو ده المبتدأ، ذاك حرام، ما هي ذاك ده مبتدأ متأخر شوية، وحرام ده خبر، ذاك معرفة، وحرام ده نكرة، فالمبتدأ اللي هو متأخر يبقى حرام على قرية ذاك هذا، فاسم الإشارة ده هو المبتدأ، ده المبتدأ المحذوف، واخدين بالكم؟ ده التقدير كده، ذاك حرام، ذاك اسم الإشارة على إيه؟ اللي الآية اللي قبليها على طول المتقدمة لسه متقالة دلوقتي، ذاك حرام عليهم. حلال على من؟ بالمفهوم بقى ده بالمنطوق. طب حلال على من؟ على أهل الإيمان والعمل الصالح والذين كذا وسعيهم عندنا مشكور وذنبهم مغفور إلى آخره. يبقى حرام على هؤلاء، حلال بالمفهوم على غيرهم، ده كلام الزمخشري، وكلام طبعا ده إمام. وفي طريقة تانية اللي قلت لك ارجع لها في الإيه، في زيادة الحروف في المذكرة اللي اتخذتها في حروف المعاني. ماشية؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
ومن هذا الباب قوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله تعالى: تنزيل العزيز الرحيم، وقوله: تنزيل من رب العالمين، وقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ففي هذه الآيات الكريمة حذف المبتدأ والتقدير هذا تنزيل، وقد أفاد الحذف ظهور أمر القرآن واشتهار أمره حتى صار ذكره وحذفه سواء. ومنه قوله تعالى: لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، والتقدير: أقرآن أعجمي ورسول عربي. فحذف المبتدآن لظهور أمرهما واشتهارهما حتى لم يكن ثمة ما يدعو لذكرهما.
ده عند العرب، بس عند حضرتك باعتبارك يعني منسوب إلى العرب محتاج للتقدير. ماشي؟ عشان يقول لك ايه بيتكلم كلام عالي قوي يعني، يقول لك ايه لظهور امرهما واشتهارهما حتى لم يكن ثمه ما يدعو لذكرهما. لا يدعو الان بعد العجمه التي سرت في السنه المسلمين، هناك ما يدعو، ما يدعو ان احنا نقعد نصل الى هذا المستوى، نقعد نقدر المبتدئات ونقدر الاخبار ونقدر الفاعل والفاعلين والمفعولين والافعال، وسنحارب في هذا المقام، لأنه أريد بكم ذلك. الأمة تعرضت لعدوان على لسانها لتفقد هويتها. ثقافة أي أمة لها ثلاث أركان، أي أمة أولها وأخطرها وأعظمها لغتها، ثانيها تاريخها، ثالثها وهو ثمرة الأول والثاني دينها. أي أمة إذا أرادوا أن يهدموا أي أمة ركزوا على الثلاثة دول، وأخطر ما يهدمون اللي يهد الباقي كله لغتها. فالأمة تعرضت لعدوان مرتب منظم على مدى عشرات السنين، عقود متتالية، لهدم لغتها، حتى صارت اللغة غريبة، حتى صار اللسان العربي غريبا، ها؟ وتحتاج للتكلف عشان تحس، لكن هو بيقوله بس كلامنا يعني. فحذف المبتدآن لظهور أمرهما واشتهارهما حتى لم يكن ثمة ما يدعو لذكرهما. يعني انت كنت كل ما تقرا تقول قران عجبي عجمي ورسول عربي بسجيتك كده، وانت معاك دكتوراه في الهندسه ولا دكتوراه في الطب ومعاك مش عارف ايه، هو يسيبك في دي بس يخلي في جفاء بينك وبين اللغه. الوقت اللي جايب كل النمر عاليه وفي العربي يقول لك الحمد لله ربنا نجاني في الثانويه، اتقل ماده، وتلاقيه عفريت في الرياضيات وجن مصور في الأحياء وفي الفيزياء مش عارف إيه، والعربي كأنها الصخرة الثقيلة. ده مشروع مخطط من زمان، من سنين طويلة، لتستثقلوا لغتكم اللي هي الركن الركين من حضارتكم. فصار في غربة، أعجمي وعربي. اللي بقى يقول لك والله تسهيل الهمزه بين مش عارف ايه ولا ها ولا، يا عم مش كده تفاهم اصلا، تفاهم الاستفهام ده معناه ايه؟ خدنا احنا في دلاله الاستفهام قبل كده، ده استفهام، همزه استفهام معناها ايه؟ يبقى دلاله الاستفهام. ثم في محذوف هنا، ايه يا عم المحذوف؟ مبتدئات يا عمي، مبتدئات. المبتدا الاول ايه والمبتدا الثاني ايه؟ الاول القران، القران اعجمي ورسول عربي، كده ده نورت كده، فاهمين الفكره؟ فلا تياسوا، لا بد من ان نقاوم حتى اخر لحظه في اعمالنا. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا سيدي.
ويقول من حذف المبتدا ايضا قوله تعالى فعده من ايام اخر، وقوله فما استيسر من الهدي، وقوله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقوله فنصف ما فرضتم، وقوله وصية لأزواجهم، وقوله فتحرير رقبة، وقوله ودية مسلمة إلى أهله.
وكثير كثير يعني، احنا دي أمثلة، لكن انت لو جمعت التقدير ده عشرات الموضع في القرآن الكريم، وتقديرها واحد هو كما سيأتي إن شاء الله.
ففي هذه الآيات الكريمة حذف المبتدأ والتقدير في جميعها، فالواجب عدة من أيام أخر، فالواجب ما استيسر من الهدي، فالواجب إمساك بمعروف، فالواجب نصف ما فرضتم، فالواجب وصية لأزواجهم، فالواجب تحرير رقبة، فالواجب تأدية مسلمة إلى أهله، وحذف المبتدأ فيها للاختصار، ولتتوجه العناية إلى الخبر إذ هو المقصود ببيانه.
ولتتوجه العناية إلى الخبر إذ هو المقصود بيانه. هو ده الحكمة في ده كله، لأنك لو حطيت كلمة فالواجب كذا أو إلى آخره أو ما في معناه، القصد النفاذ للحكم حتى لا يتشتت ذهن السامع، النفاذ للحكم مباشرة اللي هو الايه التحرير اللي مش عارف ايه الاخر. تمام كده انتهى الايه حذف المبتدا وانتهى الوقت، ولكن لم ينتهي العمر ان شاء الله تعالى، فنكمل ان شاء الله في المجلس القادم. وكما وعدنا ان بعد العطله ان شاء الله في المجلس اول مجلس بعد العطله هنحدد موعد الاختبار للمحاول الاستقراء التام وشبه التام لمن أراد. هيكون امتحان تحرير إن شاء الله، امتحان شفوي، ومن يوفق يعطى إجازة، ومن لم يوفق يعطى فرصة ثانية وثالثة ورابعة. هيكون في أدوار متعددة في امتحان مستمر. وقد وعدتكم أن هعمل نموذج إن شاء الله بعد العيد تاخدوه، نموذج للامتحان، نموذج الامتحان. وكما قلت لكم الامتحان لا يخرج عما كان من الأسئلة والتدريبات في المذكرة، مش هنخرج احنا، مش غرضني انا، غرض التدريب ان شاء الله. امتحان يعني كلمة، اصل كلمة امتحان مش عارف بتعمل نوع من ال لا مش هو مش امتحان، هو يعني اذا صح التدريب هي اختبارات تدريبية. يعني انا الامتحانات في هذه المستويات الغرض منها التعليم، يعني هو انا عايزك تحتفظ بالاختبار معاك وتستصحبه، وانت اللي هتصححه، ولما في الشفا هتبقى قاعد قصادي ومش هتخرج الاسئله عن امتحان التحرير. يعني الشفا هو التحرير اللي في ايدك هناقشك فيه. انت قلت كده ليه؟ طب في احتمالات تانية، في كلام تاني موجود في المذكره، طب انت احساسك بالايه دي ازاي في نفس الامتحان اللي انت جبته تحرير، واخد بالك؟ فالاختبار الغرض منه التعليم، ماليش غرض تاني. التقويم ده بعدين، ما نخلص بقى كده بالسلامه ونبدا في القران الكريم ونبدا في العشر سور اللي احنا وعدنا بهم ان شاء الله. ساعتها ممكن نذهب الى مساله التقويم، لكن في الاعداد في المحاور والتدريب ويعني اقاله عثره الشباب، لا انا غرضي في الاختبارات التعليم ان شاء الله تعالى. فباذن الله يعني نكون على وعدنا بعد عيد مباشره ان شاء الله تعالى، وهيكون ان شاء الله يسير وسهل، وزي ما قلت لكم هو تعليمي، وانت هتحتفظ بورقه الاجابه ليك، انا مش عايزها، احتفظها ليك انت، وتشوف لو تدي نفسك درجه، وان شاء الله المره اللي بعديها وهكذا. فمن شاء ان يجاز انا على راسي، بس لازم امتحان شفوي، لان الشفوي ده بصراحه يعني في تقديري هو اهم من التحرير. الشفوي ده بيبين شخصيه الطالب، ولذلك الاختبارات طول عمرها في الجامعة الأزهر شفهية. التحرير دي جت متأخر، لكن الأزهر عمره 1000 سنة، طول عمر الأزهر الاختبارات فيه والإجازات شفهية. تقعد تصاد الشيخ كده وانت ونصيبك بقى انت ورزق. فهو الأصل الشفهي، أسمع أشوف انت مستحضر ايه، أذهب معك من هنا إلى هناك وهكذا، وأقيم الحالة ونقول لك لا أكد على المسألة دي، راجع دي كويس وتخش الدور اللي جاي إن شاء الله وهكذا. مشيت خلاص، طبعا إن شاء الله فيكم ناس نجباء على رأسي إن شاء الله. طيب لقاءنا كما اتفقنا، حد له أي نصيحة ولا حاجة؟ طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.